أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد. أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا وأدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل كورنثوس. رجائي ألا نضيع هذه الفرصة لسماع صوت الله لنا. قبل أن أبدأ الدرس أحب صديقي أن أراجع معك ما مر بنا في الحلقة الماضية. قلنا إن المؤمن له حرية كبيرة في المسيح، ومع ذلك فعلينا أن نسعى لمصلحة الغير. بكلمات أخرى، فإن الحرية المسيحية تحدها المحبة، فأنت قد تمتنع عن الأكل ليس بسبب ضميرك بل بسبب ضمير أخيك الضعيف. لا توجد قاعدة تفرض عليك ألا تأكل اللحم، لكنك تتصرف عندها بدافع المحبة والرغبة في ألا تعيق ضمير هذا الأخ. ليتنا نتعلم أن نحكم على أنفسنا ولا نحكم على غيرنا، وأن تقود سلوكنا ودوافعنا المحبة. لا يجب أن نسأل هل يجب أن أعمل ذلك أو أمتنع عن ذلك، بل بالأولى أن نسأل هل أستطيع أن أفعل ما أفعل لمجد الله؟ هل أستطيع أن أحني رأسي وأطلب من الرب أن يتمجد قبل أن أشارك بهذا العمل أو ذاك؟ مهما يفعل المؤمن عليه أن يفعل الكل لمجد الله. الأمر الثاني هو احترام معتقدات الغير وعدم الإساءة لهم. علينا أن لا نعثر البشر على أنواعهم، وألا نستخدم حقوقنا المشروعة بطريقة تهينهم. صديقي، من المهم أن تترك آثارا طيبة في العالم من حولك، وذلك من خلال حياتك. بدأنا بالفصل 11 حيث يعالج الرسول أمورا قد سبق وكتبت له كنيسة كورنثوس عنها، كلباس المرأة وطريقة تناول عشاء الرب وغيرها. وبين بولس أن السلطة هامة جدا من أجل النظام والترتيب، والسلطة أمر مرتب من الله. رأس كل رجل هو المسيح، أي أن كل البشر يخضعون له، ورأس المرأة الرجل، وذلك في علاقة الزواج، ورأس المسيح الله، وذلك في عمل الفداء. إن الخضوع لا يعني التقليل من القيمة، فالمسيح يخضع للآب، لكنه ليس أدنى منه مقاما. هكذا المرأة ليست أقل من الرجل لخضوعها له. نتابع اليوم التأملات في الفصل 11 من كورنثوس الأولى. سنرى بولس يطبق مبدأ الرئاسة على الوضع السائد في كورنثوس. المرأة التي لا تغطي رأسها في ذلك الوقت كانت تعتبر بائعة هوى. قد يكون الوضع مختلفا في مدينتك أو في كنيستك مستمعي، إلا أن مبدأ عاما نجده هنا ينطبق على الجميع بلا استثناء. من أجل تأملاتنا نقرأ من رسالة كورنثوس الأولى الفصل 11 من العدد الرابع وحتى 16.
كل رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه، وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها، لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه. إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده، وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة، غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. أحكموا في أنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطاة؟ أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له، وأما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد لها، لأن الشعر قد أعطي لها عوض برقع، ولكن إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله.
شكرا يا ميسون. إذن يقول بولس في العدد الرابع: كل رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه. في القديم كان شيوخ اليهود يعلمون أن الرجل يجب أن يغطي رأسه، ويقول بولس إنهم أخطأوا في فهم سبب البرقع الذي كان موسى يتغطى به قديما. يقول في كورنثوس الثانية: وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل. هذا يشير إلى تجربة موسى عندما نزل من على الجبل حيث كان يتواصل مع الله. عندما نزل لأول وهلة كان وجهه يلمع، ولكن بعد فترة وجيزة ابتدأ هذا المجد بالزوال. لهذا قام بتغطية وجهه حتى لا يكتشف الشعب أن المجد آخذ بالزوال. ويمكنك أن ترجع إلى الفصل 34 من سفر الخروج لتتحقق من ذلك أخي الكريم. لذلك يقول بولس للرجال بألا يغطوا رؤوسهم. الرجل المخلوق على صورة الله والذي هو في المسيح ينبغي أن يكشف رأسه رمزا للكرامة والحرية. عليه ألا يتغطى عندما يصلي أو يتنبأ. لماذا؟ لأنه يشين رأسه أي المسيح، وهذا يعني أن الرجل لا يعترف بسيادة المسيح على أنه الرأس. ثم يقول الرسول: وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها، لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه. لاحظ أنه يقول كل امرأة تصلي أو تتنبأ، وهذا يعني أنه يمكن للمرأة أن تصلي في الاجتماعات، ولكن عليها أن تغطي رأسها لئلا تشين الرجل، وهكذا لا تعترف برئاسة الرجل المرتبة من الله. لا يمكننا أن نفهم من هذه الآية أنه يمكن للنساء أن يعلمن الرجال، وسيتحدث بولس عن هذا الموضوع في مواضع أخرى، ولكن يمكن للمرأة أن تعلم النساء أو الأطفال. أما بالنسبة للصلاة العامة فأنا لا أرى ضررا بحسب كلمة الله من أن تصلي المرأة على مسمع من الرجال. في هذه المقاطع الحساسة علينا ألا نأخذ الآيات ونجردها من محتواها لألا نغوص في تفاسير مغلوطة لروح المكتوب. عدد 6: إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. كان لهذا الأمر تطبيق خاص على مدينة كورنثوس، فالمرأة التي لا تغطي رأسها في ذلك الوقت كانت من بائعات الهوى، وكثيرات منهن كن محلوقات الرأس. ويبدو وأن بعض النساء في الكنيسة كن يقولن بأنه ما دام كل شيء يحل لهن فلا مانع من بقاء الرأس مكشفا داخل الكنيسة. ويقول بولس إن هذا لا يليق، لأن غطاء الرأس علامة على الخضوع ليس لرجل بل لله. كان هذا الأمر يا صديقي يطبق على مجتمع كورنثوس في ذلك الوقت، ولكن ماذا عن مجتمعنا المعاصر؟ لباس الحشمة أمر مطلوب من النساء اليوم في الكنيسة لئلا تعثر الرجال. يقول بولس في رسالته الأولى إلى الشاب تيموثاوس: فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال، وكذلك أن النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئ أو ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة. كذلك بطرس الرسول تحدث عن هذا الموضوع في رسالته الأولى والفصل الثالث: كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. فإذا لباس الحشمة وغطاء الرأس أمر مطلوب من الأخوات اليوم تماما كما كان مطلوبا من سيدات كورنثوس المؤمنات وغيرهن. والآن يعود بولس إلى المبدأ الذي أرساه في العدد الرابع عن الرجال ويقول: فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده، وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. لقد أقام الله الرجل على الأرض كممثل له ليمارس السلطان عليها، ورأس الرجل غير المغطى يشهد بذلك. أما المرأة فليس لها أن تتسلط، لكنها مجد الرجل، أي أنها تظهر سلطانه. وهكذا فإن الرجل الذي يغطي رأسه عندما يصلي يحجب مجد الله، وهذا إهانة لجلال الله. إن رئاسة الرجل وخضوع المرأة هما ترتيب إلهي منذ البدء. لقد خلق الرجل أولا ثم أخذت المرأة منه لتكون معينا له، هي النصف الآخر للرجل، ولا يوجد رجل كامل اليوم بدون المرأة المناسبة له إلا إذا أراد الرب لهذا الرجل حالة خاصة. أرجو أن نقبل هذه الحقائق بروح التواضع، ولا تظني مستمعتي أن الله يفضل الرجل على المرأة أو أن هذا يقلل من قيمة المرأة، أبدا، فالرجل والمرأة متساويان في القيمة أمام الله، لكن يوجد ترتيب إلهي برئاسة الرجل وخضوع المرأة يعكس مجد الله. عدد 10: لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة. السلطان يتمثل بغطاء الرأس الذي يشير إلى خضوعها لسلطان زوجها. يبدو وأن الملائكة تراقبنا وترى عمل الله في حياتنا. الملائكة تشاهد الأمور التي تحدث على الأرض تماما كما شاهدتها عند الخليقة. هناك رأت كيف قررت المرأة نيابة عن الرجل الأمر الذي خالف ترتيب الله، ونتيجة لذلك دخلت الخطية إلى الجنس البشري. والله لا يريد ما حدث في الخليقة أن يتكرر الآن في الخليقة الجديدة. فعندما ينظر الملائكة إلى الناس يريد الله أن يروا المرأة خاضعة للرجل، والعلامة الخارجية على ذلك هي غطاء الرأس. وتذكر أن الخضوع الحقيقي يتم في القلب وليس في مجرد تغطية الرأس، غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. هذه هي علاقة الزواج السامية، حيث يعتمد الرجل والمرأة كل منهما على الآخر، ويحتاج الواحد الآخر، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. الرجل والمرأة لا ينفصلان أبدا. الرجل ليس هو دائرة كاملة لكنه نصف دائرة، والمرأة كذلك، والاثنان يكملان بعضهما بعضا. المرأة من الرجل يعني أنها خلقت من جنبه، ولكن ماذا يعني بولس بأن الرجل هو بالمرأة؟ أي أن المرأة هي التي تلد الرجل، تضع الطفل الذي سيصير رجلا. وهكذا فقد أقام الله هذا التوازن الكامل، بحيث لا يمكن للطرف الواحد أن يوجد بغير الآخر، كما أن الله هو صانع كل الأشياء، وبالتالي لا يمكن أن نتذمر على الله. هذا كله يا أخي ينبغي أن يجعل الرجل متضعا في مركزه الذي منحه إياه الله، والمرأة راضية بترتيب الله لها، لأن جميع الأشياء هي من الله. عدد 13 يقول: احكموا في أنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطى؟ لا يجب على المرأة أن تلفت الانتباه إليها أثناء الاجتماع في الكنيسة، لا سيما وأن جاذبية المرأة كبيرة جدا. وبولس يسأل هل يليق ذلك؟ والرأي الصائب هو أنه ليس من الوقار أو اللياقة أن تدخل المرأة محضر الله بدون غطاء للرأس. أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له؟ كم أتألم اليوم عندما أرى الشباب يرخون شعرهم حتى صرنا بالكاد نميز أنهم رجال. لا أدري ما هو تفسير ذلك، لكن الرسول هنا يخبرنا أن هذا مخالف للطبيعة. وكما تذكر فإن النذير في العهد القديم الذي كان ينذر نفسه لخدمة الرب كان يرخي شعره محتملا بذلك العار لاسم الرب. حتى في تلك الأوقات كان الشعر الطويل للرجل يعتبر عارا وعيبا، فكم بالحري اليوم. وأما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد لها، لأن الشعر قد أعطي لها عوض برقع. لقد أعطى الله المرأة غطاء طبيعيا هو شعرها بطريقة لم يعطها للرجل، إنه مجد لها، لهذا ينبغي عليها أن تغطي رأسها أثناء الصلاة. صحيح أننا اليوم أحرار في المسيح، وأن طول الشعر أو قصره لا يهماني كثيرا، ولكنني أرى موازيننا قد انقلبت وقيمنا الأخلاقية قد انعكست، وصار التطرف يأخذ مجرى في حياة الناس حتى في أكثر الأمور طبيعية. وهذا يذكرني بقصة السيدة التي أجبرتها عائلتها على استشارة طبيب نفسي، فذهبت إلى هناك وسألها الطبيب عن مشكلتها، فأجابت: عائلتي تعتقد بأنني غريبة لأني أحب الكعك كثيرا. فقال لها: وما هو الغريب في ذلك؟ لا خطأ أبدا في حب الكعك، أنا أحبه وأتناوله دائما. وعندها قالت الفتاة: حسنا، يمكنك إذن أن تزورني في البيت، فيوجد منها في المطبخ وغرفة الجلوس وغرف النوم وكل خزائن البيت. قد تبتسم على هذه القصة صديقي، ولكن ألا يوجد لدينا ميل اليوم للتطرف في الأمور العادية التي لا خطأ فيها؟ والآن بولس يقول بأنه ليس تسريحة الشعر أو موديل اللباس ما يهم، عدد 16، ولكن إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله. يختم بولس الحديث عن موضوع غطاء الرأس بالقول بأن الكنيسة لا يجب أن تضع القوانين الصارمة فيما يتعلق بلباس المرأة أو شعر الرجل، الأمر الذي يحدث الخصومات ويولد المشاحنات. فما يهم فعلا هو الإنسان الباطن. الطبيعة القديمة هي التي تحتاج إلى قص الشعر وإلى رداء البر. صديقي، إذا كنا قد لبسنا رداء بر المسيح، وإذا سيطر الروح القدس على طبيعتنا القديمة، فإن هذا سيحل مشاكل الإنسان الخارجي أو مظهرنا الخارجي. وبولس يؤكد هنا بأنه لا يصدر قوانين للكنائس، ولكنه يعطي رأيه فيما يظنه الأفضل. طبعا هذا لا يعني أن بولس يقلل من قيمة هذا الموضوع وأن هذا التعليم اختياري للكنيسة. ولو كان بولس قد اعتبر هذا التعليم ليس ذا شأن، فقد كان يضيع الوقت وهو يكتب أكثر من نصف فصل من الكتاب المقدس لمجرد العرض. وفي سلوكنا المسيحي بوجه عام، علينا أن نتذكر المبدأ الذي تعلمناه سابقا، أن نعمل الكل لمجد الله ودون إساءة للآخرين.